رحبوا في لقائنا هذا بالأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية معنا عبر الهاتف. سيد مصطفى حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
نعم.
سيد مصطفى، إدارة سجن الاحتلال تنقل 25 أسير من سجن ريمون إلى جلبوع، ما أبعاد عملية النقل هذا؟
بداية توجه بالتحية لأسرانا وأسيراتنا. عملية النقل ليست بالعملية الجديدة، هي سلوك يمارس من قبل مصاحب السجون منذ أن وجدت السجون وانشأت السجون، ولكن بداية توجه هذه الحملة التنقلات في ظل هذه الحكومة الجديدة وما بعد عملية نفق الحرية. الاحتلال يحاول من خلال هذه التنقلات فتفكت الهيئات التنظيمية وجعل السجون فارغة من قياداتها وإبعادهم إلى العزل الانفرادي أو إلى أسكان معزولة بعيدة عن الأسرى الفلسطينيين. بالتأكيد هذه العملية أيضا ترهق الأسرى وتجعل يعني ظروفهم صعبة نتيجة هذه السياسة المتعمدة من قبل المحتل الإسرائيلي، ولكن بالرغم من ذلك السجون ولادة والسجون قادرة أن تصنع الكادرات، كلما انتقل كادرا أو قياديا من إحدى السجون برغم من كل هذه الظروف الصعبة والقاسية الذي يمارسها المحتل بحق أسرانا وأسيراتنا. وأنتم مطلعون أكيد يعني عندما جاءت هذه الحكومة قام بالغدير بالذهاب لزيارة سجن نفحة وبدأ يرسل التهديدات من قبل هذا السجن للأسرى بمعنى آخر، وتحدث بتقليد وإيقاف الكيسينة ومنع الفورة ويعني زيادة العدد في العدل الانفرادي والتنقلات وحرمان الزيارات. بمعنى هناك سياسة جديدة هذه الحكومة يعني تقوم بها اتجاه أسرانا وأسيراتنا، وهذه مسألة يعني بدأوا يشعروا فيها الأسرى وبدأوا يتعاملوا معها، ومجاهدين الأسرى اليوم موحدين بآليات تنظيمية ووطنية لمكافحة هذه السياسة العدوانية الإسرائيلية.
طيب هذه التنقلات برأيكم هل هي مرتبطة بحكومة نتنياهو وتهديدات بن كفير؟
أنا أقول لك يعني هذه التنقلات هي ليست شديدة، ولكن زاد منسوبها في ظل هذه الحكومة وفي ظل التهديدات الذي يقوم بها بن غدير وأمثاله من المتطرفين المستوطنين. ولكن كما قلنا هذه التنقلات ليست قادرة على إنهاء الحالة التنظيمية والوطنية في داخل سجون الاحتلال. السجون ولادة كما قلت لك بالكادرات والكوادر التنظيمية الذي يقودون الحراك ويقودون الحالة الوطنية في الأيام أو في الأشهر المقبلة. يعني هناك في الأشهر المقبلة بالتأكيد سيكون هناك خطوات تصعيدية من قبل الأسرى إذا قامت الإدارة والصحفي بالتعدي على عين الجزاد الأسرى والأسيرات داخل السجون الاحتلال.
طيب لكن سيد مصطفى، يعني يتوقع أن تطال حملات التنقلات في سجن الاحتلال 2000 أسير، ما الذي يمكن أن يفضي إليه ذلك؟
الأسرى الذين سينتقلون سيتم نقلهم إلى سجون أخرى، وسيتم استبدالهم في أسرى من قلب السجون الذي سيذهب إليها هؤلاء السجون. في الأمس القريب تم افتتاح سجن جلبوع قسم ثلاثة الذي وقع فيه عملية النفق الحرية، وأعادوا لهذا القسم عدد أكثر من 120 أسير إلى قلب هذا القسم. بالتأكيد كما قلت لك يعني التنقلات هي من شأنها أن تربك الحالة الحركة الوطنية الأسيرة، ولكن لا تستطيع صاحب السجون من خلال هذه العملية إرباك ويعني وشل قدرة الأسرى لمواصلة
النضال. طيب نعم سيد مصطفى، عذرا على قطع كلامك، لكن هل هناك بعد أمني أو أبعاد أمنية من التنقلات المفروضة على الأسرى؟
نعم هناك بعد أمني بالتأكيد، يعني لكي لا يكون هناك استقرار، لكي لا تتكرر عملية نفق الحرية، لكي يكون الأسرى دائما منشغلين في أي لحظة يمنعهم عن التفكير. يعني الأسير عندما يريد أن يعمل أي مسألة سيفكر أن غدا أو بعد غد سيكون هناك عملية تكن له، فإذا مشروعه سيكون فاشلا. بالتأكيد لا أبعاد أمنية، والأبعاد الأمنية أيضا لا علاقة بالوحدة الداخلية للأسرى أو حياة الاستقرار أيضا الذي يعيشها الأسرى في داخل سجون الاحتلال بالرغم من القمح الكبير، ولكن عملية التنقل هي تؤثر على الأسرى، ولكن كما قلت لك التأثير سيكون في بعض الأحيان هو تأثير إيجابي لأن سيخرج لدينا كادرات ومناضلين قادرين على المواجهة وهم سيمارسوا نفس السلوك ونفس
نعم. طيب سيد مصطفى، هناك من يتحدث عن تداعيات نفسية على الأسرى جراء عمليات التنقل هذه، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني بالتأكيد عندما تكون مصلحة السجون بنقل أبناء قطاع غزة أو جزء منهم من سجن ريمون إلى سجن أشطة، يعني أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، فبالتأكيد سيكون هناك تأثير نفسي، ولكن مصلحة الولايات من الأسرى كما قلت لك ويقامون نعبة الإدارة ويقامون الضغط النفسي، لم يحاولوا أن يفرضوه على الأسرى، ولكن الأسرى سرعان ما يتكيفون مع الواقع الذين هم فيه ويكسرون هذا المنطق الذي يعتقد المحتل الإسرائيلي أنه سيأتي بنتائج يعني قوية لصالح مصلحة السجون وإدارة السجن، نتيجة كما قلنا الطلابة، نتيجة الإرادة ونتيجة العزيمة الذي يتمتع فيها أسرانا. أكيد هناك تأثير نفسي، ولكن هذا التأثير النفسي لا يستطيع من خلاله المحتل أن يحقق نصرا على أسرانا وأسيراتنا. تخيل أنت بالإضراب المفتوع عن الطعام، يقوم بنفل كل السجون، يخربط كل السجون، ولكن وبالرغم من هذه التمثيلات يبقوا الأسرى مضربين عن الطعام ويواصلون إضرابهم حتى ينتزعوا الانتظار من صاحب السجون. فإذا هذه جربت وفشلت في الأيام المقبلة وفي السنوات التي سبقت.
طيب كيف يبدو المشهد برأيكم داخل السجون، وكيف يرد الأسرى على هذه التنقلات؟
ليس فقط على صعيد التنقلات، على صعيد التهديدات التي تصدر من بنغتير وكثير من الوزراء أو في حكومة نتنياهو الذين يهددون الأسرى بجملة من القوانين التي تستهدف حقوق الأسرى ومنجزاتهم التي انتزعت بالدم. هذا يعني جعل السجون كلها في حالة تأهب، في حالة طوارئ، حتى في الظروف العادية الأسرى الآن حالة من حالات الطوارئ، تحسبا لأي خطوة أو لأي إجراء تقوم بها مصلحة السجون الإسرائيلية. وشعبنا أيضا مطلوب منه، ليس فقط الأسرى، مطلوب من شعبنا بكل مكوناته ومؤسساته الاجتماعية النهوض بدورها لمساندة الأسرى ومجابهة سياسة اليمين المتطرف الذي يعني يستهدف أسرانا من خلال التنقلات ومن خلال كما قلنا الحرمان ومن خلال السياسات العنصرية التي يمارسها المحتل. ومطلوب أيضا من العالم ومؤسسات الإنسانية أن يضغطوا على إسرائيل أن تنتهك قواعد اتفاقيات جنيف التي تضمن للأسرى حياة كريمة بالمأكل والمشرب والملبس والسماح لهم بزيارة ذويهم، ولكن المحتل بالرغم من توقيعه على اتفاقية جنيف يرفض التعاطي مع هذه الاتفاقيات، يتعامل مع الأسرى كأنهم قتلة وإرهابيين، بل هم أسرى حرية وأسرى نضال وأسرى رماضون من أجل انتزاع حرية شعبهم الذي تقر به هذا الحق كل المواثيق الدولية والإنسانية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي يوجد فيه أدراك عشرات بل مئات القوانين الذي تؤيد الشعوب الذي يقع عليها الاحتلال في المقاومة والمواجهة بكل أنواعها لكي يتخلص شعبها من هذا المحتل الغاصب والغاصب.
نعم، شكرا لك الأستاذ مصطفى مسلماني، الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية.